الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل شرح كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له. قال المؤلف: القاعدة 81: إذا عادت العين بفسخ تبعها النماء المتصل. لو أنه باع سلعة فتبين أن فيها عيبا فأرجعها لوجود العيب، فإذا كانت هذه السلعة جاءها نماء متصل تعود مع يعود النماء مع الأصل. قال: والمنصوص. المذهب أن النماء يعود، لكن هناك روايات نص عليها الإمام أنه لا يعود النماء المتصل. قال: اختاره الشيخ وابن عقيل. قال: ويتبعها، أي أن النماء المتصل يتبع العين في الضمان، فإذا كانت العين مضمونة ضمن النماء المتصل. والتوثقة، أي لو أن العين قد جعلت توثقة في رهن ثم نمت نماء متصلا، فإنها تكون رهنا كأصل العين. قال: وكذا في العقد من القبول. لو أنه فسخ البيع وكان في المبيع زيادة متصلة، فحينئذ نقول المذهب أن الزيادة المتصلة تكون للبائع، وعلى الثاني أن البائع يضمنها، وبالتالي إذا أعاد السلعة المعيبة التي حصل فيها زيادة متصلة يقوم البائع بإعطاء قيمة الزيادة المتصلة للمشتري. القاعدة 82 في النماء المنفصل. تفرقون بين النماء المتصل والمنفصل. المتصل مثلا سمن الدابة، والمنفصل ولد الدابة انفصل عنها. النماء المنفصل قال: إما من العين، فالولد من أين نشأ؟ من العين المباعة. والتمر من أين نشأ؟ من النخل المباع. أو وقد يكون النماء المنفصل من غير العين المباعة لكنه بسببها. مثال ذلك: باعه أمه، هذه الأمه زوجها السيد الجديد، المهر الذي سيقبضه السيد الجديد هذا نماء منفصل. هل هو نشأ من الجارية المملوكة؟ نقول: لا، نشأ من غيرها لكنه بسببها. ومثله في الأرش، لو وضع عليه أرش، في هذه الحال نقول هذه الزيادة من غير العين لكنه بسببها. قال المؤلف: والحقوق، يعني الحقوق المتعلقة بالأعيان تنقسم إلى أقسام. القسم الأول: حق نشأ من عقد، والقسم الثاني: حق نشأ من فسخ، والقسم الثالث: حق نشأ لا من عقد ولا من فسخ. نأتي بها واحدا واحدا. القسم الأول: حق نشأ من فسخ. مثال ذلك: لو أنه باعه الناقة فولدت الناقة ففسخ البيع، فحينئذ النماء المتصل لا يتبع العين، سواء كان ناشئا من غيرها أو كان النماء ناشئا من العين. القسم الثاني الحقوق التي نشأت لا من عقد ولا من فسخ، فإن كان ملكا يعني أن الزيادة كانت ملكا كإرث فحينئذ الزيادة تتبع الأصل، وإذا كانت الزيادة ليست ملكا فإنها لا تتبع الأصل، وإذا أمكن إبطاله التصرف فلا يتبع النماء الأصل، وإذا قدر أن الأصل تلف فإنه يضمن الأصل ويضمن الزيادة. القسم الثالث حق متعلق بعين نشأ من العقد، فهذا الحق هل إذا تعلق بأصل العين يتبعها النماء المنفصل؟ فإن ورد العقد على الأعيان بعد النماء، فإن ورد العقد على العين بعد النماء حينئذ لا يتبعها، لو أن الناقة ولدت وبعد ولادتها وجد عقد على الناقة فحينئذ ولدها لا يتبعها. لماذا؟ لأن العقد ورد على العين بعد النماء، إلا إذا كان النماء ملازما كالشعر، فإذا عقد على الجارية فإن زيادة الشعر الموجودة في الجارية قبل العقد تتبعها لأنه نماء ملازم، ومثله المستتر خلقة كاللبن، فإنه مستتر لم يخرج من الضرع، فإذا باع الشاة تبعها اللبن الموجود في ضرعها، وإن كان هذا اللبن كان موجودا قبل العقد وهو نماء منفصل. قال: وكذا الأولاد في التدبير، فإن النماء يتبع الأم، الأولاد يتبعون الأم، فإذا دبر الأم كان التدبير منجرا إلى أولادها. قال: والمذهب لا، يعني أن التدبير لا يشمل الأولاد لأن الأولاد زيادة وجدوا قبل التدبير. قال: وقبله، أي إذا ورد العقد قبل وجود النماء المنفصل ثم وجد النماء المنفصل، فحينئذ إن كان عقد تمليك فإنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول النوع الأول منجز مثل عقود البيع، فإن ورد على العين فقط فحينئذ لا يتبعها النماء. من أمثلة ذلك ما لو وصى بشاة أو جارية فحينئذ لا يتبعها نماؤها إلا الولد على المذهب. وأما إذا كان العقد قد ورد على المنفعة ولم يرد على العين، فإن عمها، إذا كان العقد يشملها كوقف فحينئذ يتبع النماء المنفصل العين التي جرى عليها العقد حتى الولد في وجه، وهو المذهب. وإلا، أي وإن كان النماء المنفصل لا يعمه العقد الذي يكون على المنفعة مثل عقد الإيجارة، فحينئذ لا يتبع النماء المنفصل العين. القاعدة 83: إذا انتقل ملك النخل بعقد أو باستحقاق فهل يتبع النماء النخل فيدخل في العقد أو لا يتبعه؟ يقول إذا انتقل ملك النخل بعقد أو استحقاق فإن النماء المتصل يتبعه، ومن ذلك الثمر الذي لا زال متصلا به. لا إن أبر فإنه لا يتبعه، إذا أبر النخل فإن الثمرة تكون للبائع وليست للمشتري. قال: حتى في أخذ بشفعة، أي يثبت هذا الحكم وعدم التبعية حتى في مسألة ما لو أخذه بواسطة الشفعة، فإن النماء المتصل من التمر بعد تأبيره لا يتبع النخل. أما إذا لم يؤبر حين بيع فحينئذ لا يتبع الثمر، فحينئذ يتبع الثمر النخل. أما إذا كان انتقال الملك ملك النخل بفسخ وليس بعقد فحينئذ النماء المتصل يتبع، إذا قلنا بأن المنفصل يتبع فهكذا المتصل. والمذهب أنه لا يكون المنفصل تبعا فهكذا المتصل. القاعدة 84 متعلقة بالحمل: لو كان في الشاة حمل أو في الأمة في بطنها حمل، فحينئذ هل يثبت له أحكام أو لا؟ هناك أحكام تثبت للحمل مطلقا، مثل ما لو جنى عليه جان فإنه يثبت له أو يجب له الغرة، وهناك أحكام تتعلق بحياة الحمل، فإن كان الحمل حيا ثبتت أحكامه، وإن كان الحي ميت وحمل ميتا لم تثبت له أحكامه. ولذا قال: أحكام الحمل نوعان، النوع الأول أحكام للحمل تتعلق بغيره، فهذه الأحكام تثبت بمجرد وجود الحمل، فإن بان عدمه، إن بان أنه لا يوجد حمل، أن هذا الحمل ليس بصحيح، أو تبين أن الحمل ميت، فحينئذ نلغي الأحكام. لماذا أثبتناه بمجرد وجود الحمل؟ لأن الأصل أن الأحكام تتعلق بالأمر الظاهر. مثال ذلك: حامل فأوصى شخص للحمل، الأصل أن هذه الوصية صحيحة، فهنا حكم للحمل متعلق بغير الحمل، فيثبت بمجرد وجود الحمل سواء كان حيا أو ميتا، فإذا تبين أنه حي أمضينا الوصية أو أمضينا الإرث. إذا سقط هذا الحمل وتبين أو مات، في هذه الحال نلغي هذا الحكم، فنلغي الوصية ولا نثبت له الميراث. النوع الثاني من أحكام الحمل: أحكام الحمل متعلقة به في نفسه، فهذه الأحكام إن كانت تتوقف على حياة الحمل فإن خرج حيا أثبتنا الحكم، وإن خرج ميتا فإننا نلغيه بخروجه ميتا، وإلا أي إذا لم تتوقف الأحكام على حياته فهل نلغيها بخروجه ميتا؟ قال: فيه خلاف، وظاهر المذهب ثبوت هذه الأحكام في الجملة. ومن هذه المسائل نسبه، فهنا حكم للحمل يتعلق به في نفسه ولا يتوقف على حياته، وبالتالي نثبت له النسب. ومثله أيضا في باب النفقة، فالنفقة على الحمل حكم متعلق به في نفسه لا يتوقف على حياته، وبالتالي وقع فيه الخلاف. وهذا يظهر فيما لو كانت، لو طلق المرأة الحامل، هل يجب على الزوج النفقة عليها؟ هل الحمل، هل النفقة على الحمل ولا على الحامل؟ هل هو نفقة زوجة أو نفقة قريب؟ لأن نفقة الزوجة تختلف عن نفقة القريب في مسائل. نفقة الزوجة تجب سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، أما نفقة القريب فلا تجب إلا عند فقر القريب. لو كان هذا الحمل له ميراث، فإن قلنا بأن النفقة للحمل لم يجب على الأب أو لم يجب على الزوج أن ينفق، وإن قلنا النفقة للزوجة وجبت النفقة. ومن أمثلة الأحكام المرتبة عليه مسألة سقوطها بالتقادم، نفقة القريب تسقط بالتقادم بينما نفقة الزوجة لا تسقط بالتقادم. فإن قلنا النفقة على الحامل من أجل الحمل فإذا تقادم وقت النفقة سقطت، وإن قلنا النفقة هنا على الزوجة على الحامل فإنها لا تسقط النفقة بتقادم الزمن. قال المؤلف: القاعدة 85، الحقوق 5: حق ملك، يعني أنه يملك، كحق السيد في مال المكاتب، الأصل أنه يملك بذلك. والنوع الثاني حق تملك، ولا يملك في الحال لكنه لو أراد أن يتملك جاز له ذلك، كالأب في مال ولده ولا يملكه لكن يحق له أن يتملكه. وهناك أشياء تتردد بينما هو بين كونها ملكا وكونها تملكا، مثل نصف المهر في مسألة المطلق قبل الدخول، هل يملك نصف المهر أو يحق له أن يتملكه؟ وجهان يترتب عليه مسائل. النوع الثالث من أنواع الحقوق حق الانتفاع، فيجوز للجار أن يضع خشبه على جدار جاره، هذا هل معنى أنه يملك الجدار؟ نقول لا. هل يحق له أن يتملك الجدار؟ نقول لا، وإنما يحق له أن ينتفع به. والنوع الرابع حق الاختصاص، وهو ما لم يملك أحد مزاحمة ربه، يعني ما يحق لأحد أن يأخذ نفع هذه العين، بالتالي يقال هذه من اختصاص فلان، لكنه لا يملكها ولا يحق له أن يتملكها ولا يقبل العوض، يجوز يأخذ عليه أجرة. من أمثلتها الجلوس في المسجد، ولا يملك الجلوس في المسجد ولا يحق له أن يتملكه، ولا لكنه له الاختصاص، ما دام سبق غيره إلى مكان في المسجد فهو أحق به، هذا الحق هو حق الاختصاص. نجيب مثال أوضح: الكلب لا يصح بيعه. إذا كان الكلب معلما فإن معلمه أو فإن صاحبه يختص بمنفعته، لكنه لا يملكه ولا يحق له أن يتملكه، فهنا لا يملك شخص آخر أن يزاحم صاحب الكلب فيه، ولا يحق له أن يأخذ عليه عوضا، ولا يحق له أن يبيعه. النوع الخامس من أنواع الحقوق استيفاء الحق، حق استيفاء الحق، هو لا يملك ولا يحق له أن يتملك، وإنما يحق له أن يستوفي حقه من العين. ومثل له بالمرتهن في الرهن، أخذ منه دين 1000 ريال ووضع السيارة رهنا. المرتهن لا يملك ولا يحق له أن يتملك، لكن يحق له أن يستوفي حقه من هذه العين المرهونة. القاعدة 86: الملك أنواع. أنا عندي التمليك ولعله يريد الملك. الملك أنواع: النوع الأول أن يملك العين بدون أن يملك منفعتها، ومن أمثلة ذلك ما لو وصى له بعين ووصى بمنفعتها لغيره. في هذه الحال الأول يملك الرقبة والعين وحده، والثاني يملك المنفعة وحدها. قولك كموصى بها، يعني كموصى بالرقبة حال وجود وصية بالمنفعة لشخص آخر. النوع الثاني ملك لمنفعة على جهة التأبيد، كما في المسألة السابقة وصى أن السيارة لزيد وأن الانتفاع بها يكون لخالد، فخالد يملك المنفعة على جهة التأبيد. ومثله في الوقف، ومثله في الوقف، فإن الموقوف عليه يملك المنفعة مؤبدا لكنه لا يملك عين الوقف. النوع الآخر ملك لمنفعة غير مؤبد، من أمثلته في الإجارة، استأجر الشقة لمدة أسبوع، فهنا المستأجر يملك المنفعة لكن ليس على جهة التأبيد. ومثله مبيع استثنيت منافعه، باعه السيارة واشترط أن يركبها لمدة شهر، فهنا نقول هذا مبيع، فالبائع يملك المنفعة لكنه ليس على جهة التأبيد. النوع الآخر ملك العين والمنفعة معا، مثل ماذا؟ ثوبك اللي عليك، أنت الآن تملك عينه وتملك منفعته. قال ولهما، أي ملك للعين والمنفعة، كسائر ما ملك بما يقتضيه، أي بالعقد الذي يقتضي الملك أو بالتصرف الذي يقتضي الملك، كالإرث، فإنك إذا ورثت ملكت العين والمنفعة، ونحو مثل البيع مثلا. وقيل بأن الأعيان لا تملك بل هي لله، والعبد ينتفع بها على ما شرع، فهو يملك الانتفاع لكنه لا يملك العين. قال فمن عم ملكه لجميع المنافع فهذا ملك مطلق، وإلا كان ملكا مقيدا بما يخصه. النوع الرابع من أنواع الأملاك ملك الانتفاع، فهذا يملك أن ينتفع بالعين لكنه لا يملك المنفعة، ولذلك لا يتمكن من تأجيرها، ومثل له بالعارية، إن المستعير يملك الانتفاع لكنه لا يملك المنفعة، وبالتالي لا يحق له أن يستعيض عنها. القاعدة 87، الملك ينقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول ملك تام، فهذا يقبل النقل، فيمكنه أن يبيعها ويمكنه أن يهديها. ملك تام يقبل النقل بعوض كما في البيع، أو بدون عوض كما في الهبة في الجملة. النوع الثاني ملك للمنفعة بعقد لازم كما في الإجارة، فهذا أيضا يقبل النقل لكن بشرط أن يكون الآخر أقل ضررا من الأول. أنا استأجرت الشقة وعندي ابنان، يحق لي أن أؤجرها لمن يماثلني أو يكون أقل مني، لكن ما أؤجرها لشخص عنده 66 ولدا. النوع الثالث ملك، وأما ملك الانتفاع وحقوق التملك والاختصاص، فحينئذ من ملك الانتفاع لربها أن ينقله بلا عوض كما في العارية، ولا يحق له أن ينقل حق الانتفاع بعوض. ومثله من كان له حق التملك، فإنه لصاحبه أن ينقله بدون عوض. مثال ذلك من تحجر أرضا مواتا، فحينئذ يحق له أن يتملكه ولم يملك بعد، وبالتالي لربها أن ينقل هذا الملك لكن بدون عوض. ومثله في حق الاختصاص، كما لو كان عنده كلب معلم هو يختص بمنفعته، يحق له أن ينقل حق الاختصاص لكن بشرط أن يكون بدون عوض. هذا إذا كانت لازمة، ما إذا لم تكن عقدا لازما فحينئذ يثبت النقل دفعا للضرر كما في الشفعة، فهذا يقبل. قال فلا، يعني فلا يقبل النقل، لكن له المعاوضة على إسقاطها. جاء لما جاء يريد أن يشفع قال سأعطيك 1000، وحينئذ تسقط حقك في الشفعة، له الحق في ذلك. النوع الآخر بيع المنافع، هل يقبل النقل أو لا؟ أنا عندي عين موصى بها، أو في عندي شقة موقوفة علي، حينئذ أنا أملك المنفعة ولا أملك العين، هل يحق لي أن أنقل الملك فيها فأسكن غيري فيها؟ قال أما بيع المنافع فيصح، يعني نقل ملك المنفعة، إن قبلت المنفعة المعاوضة مع أعيانها. أما إذا كان بيع المنفعة لا يقبل المعاوضة فحصل خلاف في حكم نقل الملك. قال وظاهر المذهب جوازه. لماذا؟ لأنه يجوز ويصح أن نؤجر الوقف وأن نؤجر الحر، وهما لا يملكان إنما تملك المنفعة، ومثله ما فتح عنوة دون بيعها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا.